إخوانكم في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الثامن من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب الشريعة للآجري، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
بسم الله. يلا بسم الله يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل وشدة الإنكار على هذه الطبقة. قال محمد بن الحسين: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله عز وجل، قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن حذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء، وقيل له يا جاهل إن الله عز وجل أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليه، قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فأقام الله عز وجل وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ثم فرض على الخلق طاعته صلى الله عليه وسلم في نيف وثلاثين موضعا من كتابه عز وجل. وقيل لهذا المعارض لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم يا جاهل قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله عز وجل أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع وأن العصر أربع وأن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع، وأين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها الزكاة أين تجد في كتاب الله عز وجل من 200 درهم 5 دراهم ومن 20 دينار نصف دينار ومن 40 شاة ومن 5 من الإبل شاة، ومن جميع أحكام الزكاة أين تجدها في كتاب الله عز وجل، وكذلك جميع فرائض الله عز وجل التي فرضها الله جل وعلا في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله تعالى من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله تعالى عنهم مثل ما بينت لك فاعلم ذلك. وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله عز وجل. وعن عبيد الله بن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله عز وجل اتبعناه. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته فيقول أتل به قرآنا. وعن عبد الرحمن بن عوف
ابن أبي عوف عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله مرتين، ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وذكر الحديث. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال لرجل: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله عز وجل الظهر أربعة لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله عز وجل مفسرا؟ إن كتاب الله جل وعلا أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. وعن سعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل: إن الله عز وجل قال في كتابه كذا وكذا، فقال: لا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهر المحرم فقال: إيتني بآية من كتاب الله عز وجل بنزع ثيابي، فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن بكير بن عبد الله بن الأشج قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله تعالى الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن والمغيرات لخلق الله عز وجل. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله عز وجل؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات. وذكر نحو الحديث. وعن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن امرأة من بني أسد، وذكر الحديث ونحوه. وحدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: إلى الله إلى كتاب الله جل وعلا، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مكحول قال: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. قال محمد بن الحسين: فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله عز وجل إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع من تبعهم بإحسان رحمهم الله وأئمة المسلمين، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين ومجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع. وقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم عن مذاهب أهل البدع والضلالات، والله تعالى الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله.
طبعا يريد يعني المصنف رحمة الله عليه بهذا الباب تقرير لزوم يعني الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أنه يعني الله عز وجل جعل شريعته أو جعل مصادر هذا الشرع الذي هو دين الله عز وجل كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما جعل الله عز وجل يعني حقا على المسلمين وعلى أهل الإيمان حقا له عليه سبحانه وتعالى، كذلك جعل الله عز وجل حقا عظيما لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحق الله عز وجل قطعا الأخذ بكتاب الله، وحق النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. وعدم التقديم، عدم تقديم أي أو أي شيء من العقول أو القواعد أو النظريات أو ما تستحسنه العقول والناس وما يجمع عليه أهل الأعراف والعادات، وأقول لا يقدم شيء على قول الله وعلى قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على السواء. فمن قدم من ذلك شيئا على كتاب الله أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء وتعدى وظلم في حق الله وفي حق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فعدم التقديم واجب، أقول عدم تقديم شيء بين يدي الله أي بين يدي أمره سبحانه وتعالى ونهيه، وكذلك بين يدي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه، أقول لا يجوز أبدا أن يقدم الإنسان على قول الله أو على أمره ونهيه سبحانه وتعالى، وكذلك على قول نبيه وعلى خبره وعلى أمره ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، لا يجوز أبدا أن نبتدع الناس أو أن يقدم الناس شيئا على قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه النصوص قطعا كلها تبين يعني وجوب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوجوب هو إيجاب من الله عز وجل، وهو تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين. والله عز وجل جعل كتابه كما هو يعني واضح لمن قرأ الكتاب ومن استقرأ النصوص الشرعية، لا يحصل أبدا ولا يتحصل لأي إنسان أن يعمل بكتاب الله إلا بعد الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل جعل هذه السنة كما أنها مصدر أصيل في التشريع، جعلها مصدر لا يفهم القرآن إلا به، ولا يستطيع أحد من الناس أن يعمل بشيء من أوامر الله سبحانه وتعالى في كتابه إلا بعد الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بأفعاله وأقواله وأحواله مفسر لهذا القرآن ومبين للإجمال الذي فيه ومقيد للإطلاق الذي فيه. فالله عز وجل ما جعل تيسيرا على الناس أن يعملوا بكتابه إلا إذا قرنوا كتاب الله أو قرنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: إنا نحن ولقد أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الله عز وجل بين وحج الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه آتاه شيء الذي هو قطع السنة الذي هو الذكر، أنزل عليه الذكر الذي هو السنة ليبين للناس ما نزل إليهم الذي نزل هو القرآن. إذن لا يستطيع أو لا يمكن بيان ما في القرآن إلا بالأخذ بالذكر الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أيضا كما جعل الحفظ وكما وعد بالحفظ لكتابه فقد وعد بالحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل وعد وتعهد بحفظ كتابه، ويلحق أيضا بهذا قطعا لأنه من الذكر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل حفظ لنا القرآن وحفظ لنا السنة، لأنه بعدم حفظ السنة لا يمكن أبدا لا يستطيع أحدا أن يعمل بالقرآن أو بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن يعني يجب أن لا نفرق بين القرآن وبين السنة من حيث قطعا الثبوت، إذا ثبت أن هذا قطع من كلام الله عز وجل وثبت أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لا يجوز لأحد دخل في دين الإسلام واعتقد بالإسلام وشهد على نفسه بالشهادتين لا يجوز له أبدا بحال أن يفرق من حيث الامتثال ومن حيث العمل ومن حيث وجوب الأخذ، لا يجوز أن يفرق بين القرآن وبين وبين السنة بحال من الأحوال، ومن فرق فقد ابتدع في دين الله عز وجل. وكثير جدا من هذه الفرق الآن التي يعني تنتسب إلى الإسلام ما ضلت عن هذا الطريق ولا عن منهج الله عز وجل إلا بعد أن فرقت بين القرآن وبين السنة. وأولى هذه البدع وأعظم هذه البدع قطعا ما أحدثه المتكلمون الذين جعلوا قواعد كلامية وقواعد منطقية وعقلية، ثم قطعا حملوا نصوص الشرع إيش عليها، فأتوا أو جاءوا إلى نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كما قلت مجمل، يعني يستطيع كل أن يتعلق فيه بشبهة من الشبه. القرآن معظم الأحكام التي في كتاب الله عز وجل جاءت على وجه الإجمال، لا يستطيع أحد أن يفهم مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد الشريعة إلا إن رجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستدل به وحتى يفهم به كلام الله عز وجل. لذلك أولئك الناس أو أولئك المبتدع الذين فرقوا بين كتاب الله وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الثبوت ومن حيث ورود النص، فزعموا أن القرآن قطعي في ثبوته، وأما السنة فإنها ظنية وغير قطعية في ورودها، وخاصة إذا يعني وخاصة إن كانت هذه السنة أو كانت هذه الأحاديث جاءت عن طريق إيش؟ عن طريق الآحاد. فزعموا أن هناك نصوصا شرعية جاءت أو وردت إلى الناس ونقلت من جيل إلى آخر من السلف إلى الخلف وهي ظنية الثبوت، أي أنها أننا لا نستطيع أن نجزم أنها ثبتت أو أنها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول فما كان من هذا الباب، أي أنه آحاد في ثبوته وفي وروده إلينا، يجوز لنا أن نقدم العقل أو أن نردها أو أن نتأولها ونصرف معانيها إن خالفت ما وضعت أو ما جعل أولئك الناس من قواعد عقلية وغيره. ففرقوا بهذا دين الله عز وجل بين النصوص الشرعية بما زعموه أنه ورد إلينا عن طريق التواتر أو ورد إلينا عن طريق إيش، فزعموا أن ما جاء عن طريق التواتر هذا أفاد العلم كما هو القرآن يجب الأخذ به، وهم قطعا يعلمون أن نصوص القرآن التي يزعمون أنها ثبتت بالتواتر يجوز لكل أن يأخذ بها أو أن يتعلق بها بشبهة، لأنها جاءت عن إيش؟ عن طريق الإجمال، ليس فيها تفصيل وليس فيها تقييد. معظم النصوص القرآنية ومعظم الأحكام الشرعية في كتاب الله مجملات ومتشابهات يجوز للناس أن يتعلقوا بها إذا لم يرجعوا وإذا لم يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب فهم هذه النصوص الشرعية. وأما السنة قطعا التي ثبتت بالتواتر فإنها قليلة جدا بالنسبة لما جاءت عن طريق إيش؟ عن طريق الأحاد. فردوا أو جعلوا لأنفسهم طريقا ومسلكا في رد النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي هي السنة بما يعني زعموه أو بما ابتدعوه من بدعة خبيثة، وهي إيش؟ التفريق بين النصوص التي جاءت عن طريق التواتر والنصوص التي جاءت عن طريق إيش؟ الآحاد. قطعا التواتر يزعمون أو جعلوا التواتر أو التواتر لغة ما جاء أو ما وصل إلينا عن طريق جمع عظيم من الصحابة ثم عن جمع من التابعين وهكذا، يعني في كل طبقة من طبقات الإسناد يرويه جمع عظيم. وأما الآحاد فهو الذي يروى عن عدد يعد على أصابع اليد الواحدة أو الثنتين من الصحابة أو من التابعين أو أي طبقة من الطبقات. وبعضهم قال يعني التواتر ما يكون إلا من بعد 30، وبعضهم قال 20، وبعضهم قال 12، وهكذا اختلفوا أيضا في حد التواتر وحد إيش وحد. المهم أنهم اخترعوا هذه البدعة ما عرفها السلف ولا عرفها الصحابة ولا عرفها التابعون، ابتدعها أهل الكلام المذموم قبحهم الله حتى تكون مسوغا لهم لرد النصوص الشرعية أو لعرضها على قواعدهم الكلامية والعقلية، فما وافقها أخذوا به وعملوا به، وما خالف أو ما جاء مناقضا ومعارضا ومبطلا لقواعدهم الكلامية والعقلية إما قطعا يردوه بحجة أنه من طريق الآحاد أو أنهم يتعرضون له بالتأويل والتضعيف وعدم وجوب الأخذ به بزعمهم. هذه أولى البدع. ثم لما يعني جاءتهم نصوص أيضا وجاءت النصوص أقول كثيرة جدا عن حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق التواتر مما على خلاف مذاهبهم وعلى خلاف قواعدهم، أيضا اخترعوا بدعة أخرى ألحقوه بهذه البدعة الأولى، وفزعموا أن النصوص أيضا ينظر لها من حيث المعنى ومن حيث المراد ومن حيث المقاصد والمعاني التي تتعلق بهذه النصوص، فزعموا أن المعاني أيضا أو أن النصوص أيضا لها دلالات، وأنها من حيث الدلالات أيضا تنقسم إلى أنها تفيد أحيانا أو بعض مدلولات الألفاظ تفيد دلالة قطعية على معنى معين لا يختلف به اثنان، وأحيانا تفيد معنى ظنيا يقع فيه الخلاف ولا يحصل يعني على هذه الدلالة وعلى هذا المعنى اتفاق بين أهل العلم وغيرهم. أيضا جعلوا هذا مرجع ثاني، حيث إذا جاءتهم نصوص عن طريق التواتر وكانت مخالفة للأمور للقواعد العقلية ولقواعدهم الكلامية التي جعلوها أصلا في دينهم وفي مذاهبهم، استطاعوا رد هذه النصوص التي جاءت عن طريق التواتر بحجة أنها ظنية الدلالة، أن معناها مظنون وأن دلالتها مظنونة فهي محل اختلاف، فيجوز لهم أو لا يجب عليهم الأخذ بفهم أخذ به الصحابة أو جاء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجوز للعقل أن يعمل أو أن يعمل في الاستدلال أو في معرفة معنى أو معنى دلالة هذه الألفاظ وهذه النصوص الشرعية. هذه قطعا كلها هذه القواعد استعاض بها أولئك الناس واستبدل بها أولئك الناس ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الإيمان من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إذا جاءهم الأمر من الله أو جاءهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثبوته، أقول بعد ثبوته إذا صح الحديث وإذا ثبت القول عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون بين ما جاء عن طريق الآحاد وما جاء عن طريق إيش؟ إذا ثبت النص عن الله أو عن رسول صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مع عدم التفريق بين أحاديث التواتر وبين أحاديث إيش؟ ومن باب أولى قطعا عدم التفريق بين دلالات النصوص ومعاني النصوص من حيث دلالتها على معنى ظني يعني يسوغ فيه الاختلاف أو على معنى قطعي لا يسوغ فيه الاختلاف. هذا قطعا ما ابتدعه هؤلاء الناس واستعاضوا به عن أمر الله عز وجل وعن كتابه سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز لمسلم أبدا فضلا عن مؤمن وعن فاضل أن يقدم قولا لكائن من كان من أهل العلم أو غيرهم على قول الله وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، من باب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله. والله عز وجل مدح، يعني نتذكر هنا وننظر إلى قول الله عز وجل في وصفه للملائكة الكرام البررة الذي وصفهم الله عز وجل، وصفهم سبحانه وتعالى بأنه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الله عز وجل قطعا هذا الوصف لهذا العالم من عوالم الغيب ما هو عبث، وإنما لنا حتى نتأسى بهؤلاء الخلق وبهؤلاء الملائكة الكرام، نتأسى بهم من حيث عدم السبق وعدم التقديم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون عليهم الصلاة والسلام، وعدم السبق وعدم سبقهم بين قول الله أو لقول الله عز وجل، يقول العلماء أنهم لا يتقدمون لا يسبقونه، أي لا يتقدمون على قول الله وعلى أمر الله وعلى نهي الله، لا بفعل ولا بقول ولا باعتراض ولا باقتراح، لا يفعلون فعلا يناقض فعل الله عز وجل أو ما أمر الله عز وجل نفعل، ولا يقولون قولا يخالف ما أمرهم الله أو ما قاله الله سبحانه وتعالى، ولا أيضا يسبقون قول الله سبحانه وتعالى وأمره ونهيه باعتراض، لا يعترضون على أمر من أوامر الله عز وجل، ولا أيضا يتقدمون ولا يسبقونه باقتراح، لا يقولون لو أن الله عز وجل أمر بكذا أو لو لم ينهى عن هذا، حتى الاقتراح لا يتقدمون به بين يدي الله وبين قوله سبحانه وتعالى، يعني لأي كان ذلك القول أو أي كان صاحب هذا القول، كان فردا أو كان أو كانوا جماعة عظيمة من الذين يوصفون بالعلم أو غيرهم. فالأصل قطعا هو تقديم قول الله وتقديم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. في حد عنده سؤال في هذا الباب في أي نص من هذه النصوص، طبعا كلها يعني النصوص التي ذكرت تبين هذا المعنى. نعم نعم.
بالنسبة للآية ثم لا يجد تقسيم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما.
نعم.
يعني مثلا القاتل إذا حكم عليه القاتل الذي قتل مثلا عمدا.
نعم.
وقيد منه ليس في نفسه حرج. كيف من هذا الحكم؟
يعني كيف عرفت أن يجد في نفسه حرج؟
ما لا شك
يعني ما عز جاء وأسلم نفسه ليش؟ حتى يعني يقتل في ذات الله عز وجل، والمرأة كذلك قدمت نفسها حتى تقتل في ذات الله عز وجل، وهكذا الأصل. نعم. إذا وجد الذي يقتص منه حرجا في دين الله عز وجل أو حرجا من أمر الله عز وجل، هذا قطعا محل يعني أمره قطيع لا شك. لكن أيضا ما في أحد يحب إذا فكر هو بين الموت في الدنيا أو بين القصاص منه وقطع عنقه في هذه الدنيا وبين العقاب الذي أعده الله عز وجل، لأنه قطعا هذه الحدود وهذه الأمور جعل الله عز وجل إيش كفارة ليش لأهلها، يعني تكفر عنهم ما قد وقع منهم من خطأ عظيم أو من فعل قبيح، فهذا الفعل إنما تكفيره عن هذا الطريق. فدائما ينبغي أنه قطعا يعني العاقل إذا نظر في 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 أمر الدنيا وأمر الآخرة قطعا ينبغي له، والأصل أنه يؤثر نعيم الآخرة والسعادة في الآخرة على إيش على النعيم وعلى هذه الحياة الدنيا، هذا الأصل. نعم نعم. الحرج يعني عدم الرضا، عدم الرضا بأمر الله عز وجل وبقضاء الله سبحانه وتعالى. نعم يجد في نفسه حرج ما يعني أود أنه إيش لو كأنه لم يكن، وقد أن يتفاوت الحرج أيضا، قد يكون يعني قليل وقد يراوده وسواس وقد يستطيع، وقد يكون أمرا عظيما جدا بحيث أنه قد يصرخ وقد يقول بلسانه احتجاجا على أمر الله عز وجل وعلى قضائه سبحانه وتعالى. نعم يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو السنة، في منه قطعا ما يجب الأخذ به ومن تركه يعني يكون إيش يكون حاله حال الكفر والعياذ بالله، هذا قطعا هو ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء من أمره أو ما جاء من حيث الفعل وما جاء أيضا بنهيه عليه الصلاة والسلام من حيث الترك. نعم إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا جازما بفعل من الأفعال وخاصة إن كان في أبواب الاعتقاد، هذا قطعا مخالفته يؤدي إلى إيش الأخذ به واجب، ومخالفته إيش قد يؤدي إلى الكفر إن كان أمرا في الاعتقاد، وأما إن كان ندبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ندبنا على فعل معين أو على أمر معين أن نفعله أو أن نتركه، فإن كان يعني ليس على سبيل الإلزام والإيجاب والأمر الجازم القاطع أو الأمر الذي يترتب عليه يعني ذكر عقوبة لمن خالفه أو النهي الذي أيضا يذكر له عقوبة شديدة أو زجر أو وعيد بالنار لمن وقع فيه، إن لم يكن كذلك فهذا قطعا حكمه إيش حكمه الندب، يعني يجوز لنا أخذه والأفضل قطعا الفضيلة في أخذه ولا حرج في إيش في تركه. نعم هذا قطعا يعني مثل على مثل هذه النصوص اعتمد الفقهاء المتأخرون في تقسيم يعني أحكام الشرع سواء كانت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يعني لا يختلف فيه أو لا يختلف هذا الأمر بين ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أوامر الله عز وجل ما كان منها على بصيغة الأمر من حيث الفعل أو بصيغة النهي الجازم من حيث الترك أو ما توعد الله سبحانه وتعالى على فعله إن ترك، يعني إن ترك هذا الأمر الذي أراد الله عز وجل فعله فتوعد عليه بعقوبة عظيمة أو بزجر أو بنار أو بعقاب شديد في الدنيا أو في الآخرة، أو كذلك ما كان من على صيغة النهي ثم رتب الله عز وجل وعقب سبحانه وتعالى عقابا أو عقب الحكم بالنار أو بالخلود أو بغيره إن وقع في ذلك الأمر الذي نهي عنه، هذا أيضا يدل على إيش على أنه يجب الأخذ به، وإن كان في قوانين الاعتقاد قطعا الترك أو عدم الأخذ به يؤدي إلى الكفر، ولذلك أقول يعني هذا لا يختلف أبدا من حيث القرآن ومن حيث السنة، ما فرق الصحابة ولا فرق السلف بين أمر الله وبين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، لا فرق في جميع الأوامر والنواهي سواء كانت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه، لأن قطعا ما جاء في سنة النبي إنما هو بيان وشرح وتوضيح لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فما جاء بصيغة الأمر على مثل هذا النص أو أمثال هذه النصوص اعتمد الفقهاء في تقسيم الأحكام إلى خمسة أحكام تكليفية كما يقولون الواجب، ثم قطع ليش انخفف هذا الأمر أو انخفف يعني ما يعني يجب الأخذ به ينتقل من الوجوب إلى إيش؟ إلى الاستحباب، وما جاء بصيغة النهي قطعا حكمه إيش؟ التحريم، ثم إن خفف ذلك النهي وينتقل من التحريم إلى إيش؟ إلى الكراهة، ثم قطعا الحكم الخامس وهو الإباحة. نعم. لا أقول إن كان في باب الاعتقاد، إن كان في باب الاعتقاد قطعا يؤدي تركه إلى إيش؟ إلى الكفر، أو إن نهي عن شيء ثم فعله قد يؤدي به إلى الكفر. نعم. من ذبح لغير الله، يعني هذه الأمور يعني كثيرة جدا، قطعا جاءتنا قضايا اعتقادية كثيرة جدا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بصيغة الأمر على مثل هذا النص أو أمثال هذه النصوص اعتمد الفقهاء في تقسيم الأحكام إلى خمسة أحكام تكليفية كما يقولون الواجب، ثم قطعا إيش انخفف هذا الأمر أو انخفف يعني ما يعني يجب الأخذ به ينتقل من الوجوب إلى إيش؟ إلى الاستحباب، وما جاء بصيغة النهي قطعا حكمه إيش؟ التحريم، ثم إن خفف ذلك النهي وينتقل من التحريم إلى إيش؟ إلى الكراهة، ثم قطعا الحكم الخامس وهو الإباحة. نعم. لا أقول إن كان في باب الاعتقاد، إن كان في باب الاعتقاد قطعا يؤدي تركه إلى إيش؟ إلى الكفر، أو إن نهي عن شيء ثم فعله قد يؤدي به إلى الكفر. نعم. من ذبح لغير الله، يعني هذه الأمور يعني كثيرة جدا، قطعا جاءتنا قضايا اعتقادية كثيرة جدا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. 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 50. نعم. نعم. لا يعني أنه سيكون هكذا رجال. نعم. النصوص كثيرة جدا. نعم. كيف؟
لا
أعرف الله ولا. لا لا تأكيد يا شيخ. نعم. أنه سيقع في هذا، وقع قطعا من أيام المعتزلة مبكرا جدا، وقع يعني رد نصوص كثيرة جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجج العقلية والقواعد الكلامية. نعم. أيوة. لعن الله تعالى الواشمات والمستوشمات. الوشم قطعا يعني كان النساء يتزين بايش؟ بالوشم، فكانوا يعني لهم طريقة معينة يعني بالإحراق بالنار وغيره، يجعلون وشما إما على الوجه وإما على اليد أو على أي موضع من مواضع أبدانهن. وكذلك المتفلجات يجعلن يعني تفليجا أو يعني تفريقا بين سن وآخر. نعم، يفرقون بين الأسنان بالتبريد يعني بالمبرد. نعم، حتى يكون في يعني تكون فتحة بين الأسنان، لأنه هذا يعني كان من إيش؟ من ضوابط أو من أمور الجمال، فلذلك كانوا يفعلونه ولو لم يكن خلقة فيهن أو في بعضهن. ثم كذلك يقول الله يعني يجمعها المغيرات لخلق الله عز وجل، وهذا التغيير قطعا المراد به إيش؟ الحسن، والمراد به أنه من باب إيش؟ من باب التجميل. فهذا قطعا كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لعنهم أي طردهم من رحمة الله عز وجل. فلا يجوز أبدا قطعا، لذلك يحرم يعني تغيير خلق الله عز وجل أو خلقة الله سبحانه وتعالى طلبا لإيش؟ طلبا للتجميل والتحسين. نعم. الواشمة التي تقوم بهذا الفعل، والمستوشمة التي تطلب من غيرها أن إيش؟ أن يعني توشمها أو تجعل فيها الوشم. نعم. لا ما في بأس إيش. نعم. نعم. في حد عنده سؤال في هذا الباب في النصوص اللي جاءت؟ نعم. نعم. كيف؟ لا ألعن على وجه العموم هكذا. نعم. كيف؟ الأخذ بظاهر القرآن من أصول الكفر. إيش تقصد يا شيخ؟ نعم.
يا شيخ يعني من أصول أهل السنة والجماعة أن يأخذوا بظواهر القرآن. نعم، والذين قالوا أن ظواهر القرآن أو ظواهر النصوص الشرعية خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفات الله أنها تدل على الكفر أو تدل على التشبيه أو تدل على التجسيم وعلى التبعيض وغيره، هذا قطعا هم الذين يوصفون بهذا، وهم يعني أحق بهذه الكلمة من غيرهم. فالأخذ بظواهر النصوص القرآنية والحقيقة هو الأصل، ولكن قطعا ما جاء مجملا ينبغي أن نأخذ بما جاء من نص آخر إما في كتاب الله أو في سنة النبي يقيد ذلك الإجمال. لا يجوز أبدا أن نأخذ بالمجمل ونترك النص الذي جاء يبين ذلك الإجمال أو يقيد ذلك الإطلاق بحال من الأحوال. يعني التعلق بالمجملات مع ترك المبينات والمقيدات لذلك الإجمال هذا قطعا من أصول أهل البدع والضلالة. نعم، كما فعل الخوارج. كما فعل من؟ الخوارج. نعم نعم. كيف الباب اللي يأتي يعني؟ طيب ما في بأس. طيب.